بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنة الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ورحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا يحب الله عز وجل العقوق، وكأنه كره الاسم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسألك أحدنا يولد له. قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه. عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. قال داود: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتين. قال: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان. قال: الشاتان المشبهتان تذبحان جميعا. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. قال: العقيقة عن الغلام. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام عقيقة، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء وطاووس ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الغلام شاتان مكافأتان، وفي الجارية شاة. قال: العقيقة عن الجارية. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. قال رحمه الله تعالى: كم يعق عن الجارية. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله هو ابن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: على الغلام شاتان وعلى الجارية شاه، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا. قال: أخبرنا أحمد بن حفص ابن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم هو ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين. قال: متى يعق؟ قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الله بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد هو ابن زريع عن سعيد قال أنبانا قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. قال أخبرنا هارون وعبد الله قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سأل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة فسألته عن ذلك فقال سمعته من سمرة.
نعم هذا الكتاب كله كتاب العقيقة وهي من السنن العظيمة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولد له ولد، فمن ولد له ولد سواء كان ذكرا أو أنثى شرع له أن يشكر الله سبحانه وتعالى بهذه النسيكة وهذه الذبيحة وهي ما تسمى بالعقيق. وهذه العقيقة إنما هي دم مخصوص في زمن مخصوص بسبب مخصوص، دم مخصوص أي بخصوص الولادة في زمن مخصوص يبدأ من اليوم السابع، يكون في اليوم السابع لمن قدر على ذلك، فمن لم يقدر على ذلك فإنه يذبح في أي وقت شاء، لكن السنة أن يكون ذلك في اليوم السابع لقول صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ففي اليوم السابع تنسك هذه النسيكة وتذبح هذه الذبيحة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها فقال كل غلام رهين بعقيقته. وما معنى رهين؟ أي مرتهن محبوس عنه خير معين إن لم يذبح وينفك، فهذا الغلام يأتيه من الخير ما يأتيه، هناك من الخير ما قد يحبس عن الغلام حتى يعق عنه. وقد اختلف العلماء في حكم العقيقة، فمنهم من أوجبها ومنهم من قال بأنها مسنونة ومنهم من كرهها، والذي يترجح من ذلك أنها سنة مؤكدة ولا تجب ولا تكره، والذي كرهها أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة فقال لا يحب الله عز وجل العقوق، لا يحب الله العقوق، فظن أنه بذلك يحب الله العقوق، ظن أنها تكره بهذا السبب، وهذا طبعا كلام لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم من جهة اللفظ، ولهذا قال الراوي وكأنه كره الاسم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره بعض الأسماء لكن لا يدل ذلك على تحريمها. وليست واجبة أيضا، وليست واجبة، بل الراجح أنها مسنونة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث كلها. هذا عن حكم العقيقة. وأما ما يجزئ في العقيقة فقد بيّنه صلى الله عليه وسلم فقال عن الغلام شاتان مكافأتان وفي الجارية شاه، فيذبح عن الغلام شاتين متكافئتين ويذبح عن الجارية شاة واحدة، وذلك لأن النعمة في حق الولد أعظم وأتم، حيث إن النفس مجبولة على محبته، ولأن النفع أيضا في الولد الذكر أعظم من النفع في البنت، ولأن الذكر في جنسه أفضل من الأنثى، قال سبحانه وليس الذكر كالأنثى، لهذا فإن الذكر أفضل من الأنثى فعظمت النعمة في حقه، فقال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه، ولا فرق أن تكون الجارية أن يكون ذلك ذكرا أو أنثى أو ذكرانا أو إناثا، يعني سواء ذبح شاتا أو ذبح كبشا لا فرق، بدليل حديث أم كرز قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعته يقول عن الغلام شاتان وعلى الجارية شاه لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا، لا يضركم ذكرانا كنا أم إناثا، فلا فرق بين الذكر والأنثى، فسواء ذبح شاتا أو ذبح كبشا لا فرق في ذلك. هل يجزئ شاة واحدة عن الغلام أم لا بد من شاتين؟ الجواب السنة شاتان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن تجزئ شاة لمن لم يقدر، فمن لم يقدر ولم يستطع وذبح شاة واحدة أو كبشا أجزأه ذلك، أجزأه ذلك، فيجزئ عن غلام شاة لمن لم يجد، وشاتان إذا وجدا. طيب إذا لم يذبح في اليوم السابع فهل يسقط تسقط العقيقة؟ الجواب لا، إذا لم يذبح في اليوم السابع ذبح في اليوم الرابع عشر فإن لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين كما جاء في بعض الأثار. فإن لم يتمكن وتمكن في أي سنة من السنين فإنه يذبح ولا تسقط ولا تسقط العقيقة ولو طال الأمد. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعقيقة. طيب هل العقيقة يدعى إليها الناس فيطبخ مع اللحم شيء وكذا ويوزع، ولا يجزئ أن توزع ميئة؟ الجواب الأصل أنها توزع ميئة، لكن إن أضاف إلى ذلك طبخا من أرز وغير ذلك فهذا حسن، لأنه يكون أكثر إطعاما فلا شك أن هذا أفضل، لكن يجزئه أن لو وزعها ميئة يجزئه ولا يلزم بأكثر من ذلك. طيب كيف توزع العقيقة؟ هل تخرج كلها للفقراء أو تبقى كلها لأهل البيت أو يهدى منها؟ كيف توزع يعني؟ الجواب توزع العقيقة ثلاثة أثلاث، ثلاثة أثلاث توزع العقيقة ثلاثة أثلاث، يجعل شيء منها للأقارب ويجعل شيء منها للبيت ويجعل شيء منها للفقراء، توزع على الفقراء وعلى الأصدقاء ولا بأس أن يأكل منها صاحب العقيقة، المهم أن يطعم منها الفقراء. طيب إذن فالعقيقة مظهر وسنة عظيمة من سنن الإسلام رحمك الله، تبين أن المسلم مرتبط بهذه الشريعة في كل أمر من أمورها، فلا تكاد تجد مرحلة في حياة الإنسان أو أمرا من أمورك إلا وهو مرتبط بالشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الإنسان أن يشكر ربه سبحانه وتعالى، لا يشكر ربه بالمعصية كما يصنع كثير من الناس إذا رزق ولد فمن المطبلين ومن المزمرين ومن المبتدعين بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، كما ترى في اليوم السابع من الولادة ماذا يصنع الناس، فإنهم يصنعون من البدع ما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، يعصون الله عز وجل في هذا اليوم
ولهذا فإنهم يوقدون الشموع مثلا في اختيار الأسماء، ومن ذلك أيضا يدقون في الهون كما كنتم ترون، وما أدري هذا انتهى أم لا، ويوصونه بالعقوق من أول اليوم السابع، فيقول اسمع كلام أبيك ولا تسمع كلام أمك أو العكس، يعني يربونه على العقوق أصلا من اليوم السابع. وهذا كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي جعل لنا ما نعبر به عن فرحنا في كل فرحة، من ذلك فرحة الولد، فرحة العيدين، فإن النبي بين لنا الفرح المشروع أيضا يوم العيدين وغير ذلك، فالإسلام متكامل ولله الحمد والمنة، ولهذا ما يحوجنا الإسلام إلى غيره، ولا يمكن لإنسان فقه دين الله سبحانه وتعالى وعلم شرعة رسول الله أن يحتاج إلى غير الإسلام، سواء في فرح أو في حزن، سواء في مسلكه وتعامله مع أي مع الخلق أيا كان أو مع خالقه. الإسلام لا يحوج أتباعه إن عرفوا ما فيه إلى غيره. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتمت النعمة وكمل الإسلام ولله الحمد والمنة. هذا خلاصة ما يتعلق بكتاب العقيقة على وجه مختصر. نعم.
قال النسائي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرع والعتيرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كتاب الفرع والعتيرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثت أبا إسحاق عن معمر وسفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أحدهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة، وقال الآخر لا فرع ولا عتيرة. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا معاذ وهو ابن معاذ قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة قال أنبأنا مخنف ابن سليم قال بين نحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة. قال معاذ كان ابن عون يعتر أبصرته عيني في رجب. قال أخبرني إبراهيم يعقوب ابن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي قال حدثنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وزيد بن أسلم قالوا يا رسول الله الفرع قال حق، فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلسق لحمه بوبره فتكفئ إناءك وتوله ناقتك وتوله ناقتك. قالوا يا رسول الله فالعتيرة؟ قال العتيرة حق. قال أبو عبد الرحمن أبو علي الحنفي هم أربعة إخوة، أحدهم أبو بكر وبشر وشريك وآخر. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يحيى وابن زرارة ابن كرين ابن الحارث ابن عمرو الباهلي قال سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث ابن عمرو يحدث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته العضباء، فأتيته من أحد شقيه فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي استغفر لي. فقال غفر الله لكم. ثم أتيته من الشق الآخر أرجو أن يخصني دونهم، فقلت يا رسول الله استغفر لي. فقال بيده غفر الله لكم. فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع. قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. في الغنم أضحيتها وقبض أصابعه إلا واحدة. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن زرارة السهمي قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو حاء. وأنبانا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثني يحيى بن زرارة السهمي قال حدثني أبي عن جده الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقلت بأبي أنت يا رسول الله وأمي استغفر لي. فقال غفر الله لكم، أو على ناقته العضباء. ثم صدرت من الشق الآخر وساق الحديث. قال تفسير العتيرة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال حدثنا جميل عن أبي المليح عن أبي المليح عن نبيشة قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعتر في الجاهلية. قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر وابن المفضل عن خالد وربما قال عن أبي المليح وربما ذكر أبا قلابة عن نبيشة قال نادى رجل وهو بمنى فقال يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اذبحوا في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا، فما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المليح واحسبني قد سمعت من أبي المليح عن نبيشة رجل من هذيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كيما تسعكم، فقد جاء الله عز وجل بالخير، فكلوا وتصدقوا وادخروا، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فقال رجل إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. فقال رجل يا رسول الله إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير. قال تفسير الفرع. قال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال أنبأنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إنا كنا نعتر عتيرة يعني في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال اذبحوها في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. قال في كل سائمة فرع حتى إذا استحمل ذبحته وتصدقت بلحمه فإن ذلك هو خير. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن خالد قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني عن نبيشة الهذلي قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا نعتر عثيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه عن أبي رزين قال الصيوطي قوله لا فرع ولا عتيرة. الفرع أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى المسلمون عنه فنهي المسلمون عنه. قيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله ماء قدم بكرا فنحره لصنمه وهو الفرع، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ. والعتيرة شاة تذبح في رجب. قال السندي رحمه الله تعالى قوله لا فرع بفتحتين هو أول ما تلده الناقة فكانوا يذبحونه لآلهتهم فنهي الرجل عنه. ولا عتيرة شاة تذبح في رجب. قيل كان الفرع والعتيرة في الجاهلية وفعلهما المسلمون في أول الإسلام ثم نسخ. وقيل المشهور أنه لا كراهة فيهما ثم هما مستحبان، والمراد بالفرع بلا والمراد به لا فرع ولا عتيرة نفي وجوبهما أو نفي التقرب بالإراقة كالأضحية. وأما التقرب
نعم كان أهل الجاهلية يجعلون شيئا من هذا مما رزقهم الله سبحانه وتعالى به إلى أصنامهم، وهذا هو الفرع. كان أول الناقة ولد الناقة فيجعلون ذلك للأصنام والآلهة. وأما العتيرة فكانت ذبيحة تذبح في رجب، هذا كان عند أهل الجاهلية. فلما جاء الإسلام أبطل ذلك، أي أبطل أن يكون ذلك للآلهة، لأن هذا مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. لكن من أراد أن يتصدق، من أراد أن يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى فلا بأس ولا حرج. أما العتيرة في رجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذبحوا في أي شهر شاء، وليس يختص شهر رجب بذبيحة دون سائر الشهور. ولكن من شاء أن يذبح في شوال في رمضان في أي وقت من الأوقات فلا بأس ولا حرج كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا فرع ولا عتيرة قيل هذا ناسخ لما كان يفعله أهل الجاهلية وأن الإسلام أبطل ذلك. وقيل معنى النسل هنا أي نفي الوجوب، أي لا فرع ولا عتيرة واجب على ما كان يعتقدوه الناس من قبل. على كل تخصيص شهر معين أو زمان معين على ما كان يعتاده هؤلاء ليس من الشريعة في شيء، فلا يختص شهر رجب بشيء دون سائر الشهور، هذا بالنسبة للعتيرة. وأما ما يذبحه الإنسان من أول ولد الناقة أو كذا على ما كان يفعله أهل الجاهلية هذا حرام لا يجوز، وهذا مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يجعل شيئا للأصنام والآلهة والأولياء والأضرحة وغير ذلك. لكن لو أن الإنسان بدا له أن يشكر الله سبحانه وتعالى بأن يقول مثلا أول ولد بتلده ناقتي أو بقرتي أو جاموستي، أول ولد تذبحه لله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس. لكن على هذا من السنة أو من الواجب؟ لا، يعني ما يجب على الإنسان إذا جاءه إذا كان عنده ناقة أن يجعل أول ولدها لله، أو حتى على وجه الاستحباب. لكن من شاء أن يفعل فعل، من شاء أن يفعل فعل. يبقى إذن الفرع هو
أول يعني ولد الناقة أو في عدد معين، والعتيرة وهي ذبيحة رجب، هذه لما جاء الإسلام غير أمرها، فقال صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. يمكن أن يحمل الناس إلى فرع على عتيرة على ما كان يفعله أهل الجاهلية، ويمكن أن يحمل الناس على عدم الوجوب وبقاء المشروعية في الجملة، فإن الإنسان إذا ذبح أي ذبيحة وتصدق بها كان مأجورا إن شاء الله. يبقى اختصاص رجب بشيء من الشريعة في الشريعة هذا لم يرد، سواء بالذبيحة أو بعمرة أو بصلاة أو بصيام، فإن الناس أحدثوا في رجب هذه اختصاصات. الاختصاص الأول اختصاص الذبيحة وما سمناه بالعتيرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يذبح في أي شهر إن شاء ولا يختص رجب بذبيحة. خصوا رجب أيضا بصلاة وما تسمى بصلاة الرغائب، فقال تشرع هذه الصلاة على وجه مخصوص، وهذه بدعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة مخصوصة في شهر رجب. خصوا أيضا رجب بصيام مخصوص كصيام الشهر كله، فإن بعض الناس يقولون نحن نصوم رجب وشعبان ورمضان، وكل هذا لم يرد. لكن لو أن الإنسان أكثر الصيام في الأشهر الحرم بصفة عامة هذا لا بأس، لكن أن يخص رجب بصيام مخصوص هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خص رمضان بالعمرة، فجعلوا العمرة في رمضان لها مزية خاصة، وهذا أيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. يبقى عندنا العمرة في رجب لم يرد دليل بخصوصه، عندنا الصيام في رجب لم يرد دليل بخصوصه، عندنا صلاة مخصوصة في رجب هذا لم يرد دليل مخصوص بذلك، عندنا ذبيحة مخصوصة في رجب لم يرد دليل بذلك، حتى الإسراء والمعراج لم يثبت تعيين زمنه لا في رجب ولا في غير رجب. صحيح أنه مشهور عند الناس أنهم يقولون بأن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من شهر رجب، لكن هذا لم يثبت تعيينه في تاريخ صحيح. إذن يبقى أن يكون شهر رجب من الأشهر الحرم، وهو شهر فاضل على أنه من الأشهر الحرم فقط، أما تعيينه بأي نوع من أنواع العبادة كل هذا لم يرد، وتعيين عبادة في زمن مخصوص هذه تحتاج إلى دليل، هذه تحتاج إلى دليل، من عين زمنا مخصوصا بعبادة مخصوصة هذا يحتاج إلى دليل، وإلا فالأصل عدم ذلك. فمن أراد بأن يذبح في رجب في غير رجب ويتصدق فليفعل ذلك في أي زمان، أما اختصاص رجب بهذا فليس من السنة، والنبي يرده بقوله فاذبحوا في أي وقت في أي زمان، قال اذبحوها في أي شهر وبروا الله عز وجل، يعني من ألزم نفسه بشيء فليلتزم به الكبير، يعني قالوا هذه تلزم الأب ولا تلزم الابن، يعني هذه تلزم الأب ولا تلزم الابن، والعقيقة عن كبير البعض قالها لكن لا يظهر لها لا ليس فيها سنة.
قال رحمه الله تعالى جلود الميتة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله يعني ابن عباس عن ميمونة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة ملقاة، فقال لمن هذه؟ فقالوا لميمونة، فقال ما عليها لو انتفعت بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم الله عز وجل أكلها. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي عن ابن أبي حبيب يعني يزيد عن حفص بن الوليد عن محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ميتة لمولاة لميمونة وكانت من الصدقة فقال لو نزعوا جلدها فانتفعوا به. قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا دفعتم إهابها فاستمتعتم به. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فتبغتم فانتفعتم. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيها حتى صارت شنا. قال أخبرنا قتيبة علي بن حجر عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء. فقال ابن عباس الدباغ طهور. قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة ابن المحبك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة. قال أليس قد دبغتها؟ قالت بلى. قال فإن دباغها زكاتها. قال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها زكاتها. قال أخبرنا أيون محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الميتة دباغها. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة دباغها.
نعم، كل هذه الأحاديث في باب واحد، وهو أن الميتة إذا كانت مما تقبل الزكاة أي الذبح، فإنها إذا ماتت حرم أكلها، أما جلدها فيطهر بالدباغ، إذا دبغ صح استعماله. يبقى الميتة يحرم أكلها، قال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، لا يجوز الإنسان أن يأكل الميتة إلا عند الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا بالنسبة للحم. أما الجلد فيجوز الانتفاع به ولكن بعد الدباغ، وقبل الدباغ لا يجوز الانتفاع به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الميتة دباغها، وبين قال هل انتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر. والميتة أجزاؤها نصت الشريعة على أحكامها، فعندنا الميتة لحم وجلد وشعر أو صوف، لحم وجلد وشعر أو صوف، هذه ثلاثة أجزاء. أما اللحم فهذا نجس باتفاق، وأما الشعر أو الصوف فهذا طاهر باتفاق. ما بين الصوف أو الشعر واللحم الجلد، فالجلد له وجه متعلق باللحم وله وجه متعلق بالشعر، لذلك توسط في حكمه، لأنه يباشر اللحم من جهة ويباشر الشعر من جهة أخرى، لهذا توسط في حكمه. لما توسط في حكمه كان الدباغ مطهرا له، فهو لا يحرم مطلقا ولا يجوز مطلقا، وإنما يجوز إذا دبغ. يبقى عندنا أجزاء الميتة ثلاثة أقسام: اللحم وهذا حرام مطلقا، الصوف أو الشعر وهذا حلال مطلقا، والجلد لما كان له تعلق بالشعر من جهة أو الصوف ولو تعلق باللحم من جهة توقف فيه حتى يدبغ، فإذا دبغ فقد طهر. والدباغ اللي هو أن يصنع به مثلا بأدوات معينة كملح وغيره وكذا مما اعتاده الناس، أن يصنع به هذا الشيء حتى يصلح للاستعمال فيستعمل بعد ذلك، يبقى طهارته دباغه. نعم. لا، هو بالنسبة للي بيأخذها بيسلخها إذا رميت لا بأس، لأن أهلها راغبوا عنها، هي صحيح ليست ملكا له، لكن المالك ماذا صنع؟ المالك رماها، ورمي المالك لها إباحته بقى لمن يأخذه، لأنه لم يأخذها، لا 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 لم يريدها، وإنما تخلص منها، فكون تخلص منها يعني راغب عنها، وفي هذا ضمنا إباحة ذلك لمن يستعمل. أما رميها فهذا ينظر، إذا كان أذى فلا يجوز، إذا كان يؤذي الناس فهذا لا يجوز، أما إذا ما كان يؤذي الناس فالأمر واسع.
قال رحمه الله تعالى: ما يدبغ به جلود الميتة. قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله ابن مالك بن حذافة حدثه عن عالية بن سبيع أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يدرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والكرز. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا بشر يعني من المفضل قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال: أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دهينة ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، والله تعالى أعلم. قال: الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن يزيد ابن عبد الله بن قصيف عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
نعم، هذا كما قلنا قال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. الماء والقرض بأي طريقة يستعملها الناس في الدباغ؟ بملح، بماء، بكذا، بطريقة التي يعرفونها، بعد ذلك يطهر الجلد. طيب، هل أي جلد يطهر بالدباغ ولا هذا في جلد مخصوص؟ تنازع أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال: أي جلد يطهر بذلك، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومنهم من قال: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير، ومنهم من قال: إلا الكلب، ومنهم من قال: يطهر الجلد بالدباغ إذا كان مما يقبل التذكية في الحياة، يقبل التذكية في الحياة زي الشاة، البقرة، الجاموسة، يعني مما يزكى أصلا في الحياة، هذا الذي يطهر، أما ما عداه فلا يطهر. ومنهم من قال: بل يتعدى ذلك إلى ما ينتفع به في الحياة زي الحمار وزي البغل وزي كذا. ولعل هذا الذي يترجح، أنه يطهر جلد ما يقبل الزكاة، وأيضا ما يصح أو ما ينتفع به ويركب وكذا من الدواب في الحياة، فهذا إذا دبغ طهر، إذا دبغ طهر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الشاة: هل أخذتم إهابها فدبغتموه. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند النهي عن انتفاع بجلود السباع، والله أعلم.